عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أحدهما.
ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وهو بمعنى حديث ابي هريره المتقدم حيث قال ان ايما رجل قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما. ومثل الحديث الذي تقدم ان الرجل اذا قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما, يعني ان كان الذي قيل فيه كافرا قد قيل فيه ما هو اهله وما هو واقع فيه, وإن لم يكن ذلك فإنه يرجع ويحور على الذي تكلم فيحصل له إثم ويحصل له مصيبة حيث قذف من هو بريء بما هو بريء منه فيستحق على ذلك الإثم العظيم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم, ولعن المؤمن كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله.
ومن رضي الله رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك الذي تقدم والذي يشتمل على أربع جمل, الأولى منها من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به, ومن
ولعن المؤمن
فقتله, ولعن المؤمن فقتله.
نعم. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله,
ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو قتله. أظن الحديث هذا سبق مرة قريبا في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب, وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره ومن رمى أخاه بكفر فهو كقتله. وقد سبق الحديث قريبا وقوله ومن رمى مؤمنا فهو كقتله المقصود من ذلك أن فيه إهلاكه وكأن القتل فيه إهلاك, يعني معناه انه ظلمه وضره, فان كان كما قال فقد برئ من السبعه اي القائل, وان كان الذي رمي بها بريء وسليما وليس اهلا لهذا الوصف فان مغبه ذلك يرجع على القائل وعلى المتكلم ويبوء بها المتكلم حيث لا يكون الذي تكلم فيه والذي قيل فيه أهلا لها. تشبيه إفساره بقتله يعني أن القتل فيه هلاكه, وكذلك أيضا وصفه بما فيه الهلاك, وصفه بما فيه الهلاك لأن الكفر هلاك عظيم وهو أعظم هلاك وأعظم ضرر يحصل على الإنسان. فإذا رمى من يكون رمى به بريئا فقد رماه وافترى عليه ما هو مثل قتله الذي هو هلاكه, فإن كان أهلا لذلك سلم القائل, وإن كان ليس أهلا لذلك فإن الأمر يحور ويرجع على المتكلم وتناله عقوبته ومغبته ومضرته والعياذ بالله.
قال باب من لم ير إفسار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر رضي الله عنه لحاطب إنه منافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم.
عمر بن البخاري رحمه الله يترجم باب
من لم ير إكفار من قال ذلك.
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا, لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة
باب من كفر أخاه
بغير تأويل فهو كما قال أتى بهذه الترجمة توضح التأويل الذي أشار إليه في الترجمة السابقة, فقال
من لم يرى إكفار
من قال ذلك متأولا, يعني من قال إطلاق الكفر أو إطلاق الكفر على المسلم يعني من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وأوضح فيه التأويل أو بين فيه ما أشار إليه في الترجمة السابقة من التأويل الذي قال من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، لأنه يعني إذا كان بتأويل فالأمر في ذلك سهل والأمر في ذلك أهون وأخف، لأن التأويل الذي دفعه والذي صار إلى إكفار أخيه بسببه يشفع له وفيه مذبوحة له ويكون معذورا إذا كان هناك شيء يقضي، إذا كان هناك تأويل يقضي ذلك، وأنه يسلم من مغبة عقوبة الإكفار، يسلم من مغبة العقوبة. قوله متأولا أو جاهلا، يعني جاهلا الحكم أو جاهلا يعني ما قاله وتكلم فيه وتلفظ فيه. وقد أورد البخاري رحمه الله فيه حديث، ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، وهو حديث سبق أن مر في مواضع متعددة وسبق أن مر في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهو سبب نزول هذه الآية التي في أول هذه السورة. وكان من أهل حاطب كما عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى مكة للفتح أخفى هذا الأمر وشكره ولم يعلنه للناس، وكان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المجيء إليهم. وكان الذي دفعه على هذا كما بين ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عذرة أنه لم يكن له أهل ولا عشيرة في مكة، لم يكن له عشيرة يدافعون عن أهله، فأراد أن يكون له يد عند أهل مكة تنفعه هذه اليد حيث لا يوجد له عشيرة تنفعه وتدافع عنه هناك. هذا هو الذي دفعه إلى هذا. ولما أرسل الكتاب إلى أهل مكة مع امرأة ذهبت الكتاب وأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على خبره وخبرها، فأمر بعض أصحابه علي والمقداد والزبير فلحقوها قال اذهبوا إليها تجدونها في روضة خاف ومعها كتاب، فأحضروا الكتاب فذهبوا إليها ولحقوها وجدوها في المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له هات الكتاب الذي معه، قال ما معي الكتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنه نفتش حتى نخرج الكتاب. فلما رأت العزم والجدة أخرجته في يعني حقيقتها أو في مكان أخذته فيه، فرجعوا فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأه أحضر حاطب بن الزوج بن الزوج رضي الله عنه وسمع الكتاب إذا فيه إخبار أهل مكة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك بادر عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنه منافق، دعني أقطع عنقه، دعني أقتله إنه منافق، لأنه لما سمع هذا العمل الذي عمله واتضح والكتاب موجود وهو يخبر كفار قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عازم على أن يغزوهم وأن يذهب إلى مكة فاتحا، فعمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أنه يستحق القتل وأن هذا نفاق وأنه يظهر فلاه ما يبطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. ما يدري فلعل الله اطلع على بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود منها ان عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام يعني بناء على هذا الذي حصل يعني انه متأول يعني هذا الكلام الذي قاله متأول يعني على حسب ظاهر الحال يعني على حسب ظاهر الحال قال هذا الكلام وقال انه منافق واراد ان يقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتله واخبره بما حصل لاهل بدر وان الله تعالى قد غفر له. وهذا الحديث استدل به على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وما يجري بينهم وما يحصل منهم من اعمال وما يحصل منهم من امور قد يتكلم فيها ان الصحيح او ما يصح من اخبار تضاف اليهم هم فيها معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وما يحصل وما يثبت عنهم انما حصل باجتهاد منه انما حصل باجتهاد منه. واذا كان عاقل من ابي بلفعة وقد فعل ما فعل وحصل منه ما حصل مكاتبة الكفار ومع ذلك غفر له لانه من اهل بدر. فاذا ما يحصل من الصحابه او من بعض الصحابه من امور تنكر ما ثبت منها هم في معذورون. اذا كان حاصل من ابي بلفعة حصل منه امر خطير ومع ذلك هذا شأنه وهذا خبره كما ارشد الى ذلك النبي الكريم عليه الصلاه والسلام دلنا على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ان ما صح من اشياء اضيفت اليهم ينبغي ان يحمل على احسن المحامل وان يلتمس لهم احسن الاعذار وان يعتقد ان لهم من الحسنات ولهم من الاعمال الطيبه ما يكفر ما صدر منهم من نقص ان كان صدر وثبت ذلك عنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد
عبادة
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم
سليم ولا سليم حدثنا عمرو أين عندي سليم فقدت سليم
هو ما
في حديث
البخاري ولا سليم ولا سليم واحد وبقي كل سليم
يروي عن عمرو بن دينار يروي عن عمرو بن دينار
نعم
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها.
المعرض البخاري رحمه الله حديث
جابر يروي عن معاذ
جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى للناس صلى في جماعة صلاة فقرأ فيها بالبقرة وكان فيهم أحد المصلين وراءه شغل وصاحب حاجة فلما أطال القراءة وأطال الوقوف تجوز في صلاته يعني معناه أنه خرج منه وأتم صلاته خفيفة ثم ذهب. فلما بلغ ذلك معاذ يعني بلغ وخبر هذا الرجل قال انه منافق يعني الذي عمل هذا العمل وكون يعني تخلف عن الصلاه وترك الاستمرار في الصلاه وذهب ولم يسلم عن الناس قال انه منافق يعني معناه ان هذا الكلام الذي اطلقه معاذ رضي الله عنه في تأويل، معناه انه قاله بناء على فهم فهمه، ومع ذلك هو معذور. ما يعني ما قيل انه يحور عليه يعني ذلك الشيء الذي وصف به ذلك الرجل، لانه قال ذلك بتأويل، لانه لما راه ترك الصلاة وخلى عن المتابعة وصلى وحده فهم ان هذا عمل المنافقين، وقال انه منافق بناء على ما فهمه وتأوله من صنيعه ومن فعله. فلما بلغت هذه الكلمة بلغت الرجل ان معاذ قال فيه انه منافق، جاء الى المسلمين واشتكاه عليه، اخبره بخبره وقال واعتذر وقال ان اهل حرب وان الناس
نعمل بأيدينا
ونفسي بنواضحنا، يعني معناه ما في أحد يكفينا، وأنه حل خلافا عمل فيها كذا وكذا، وأنني تجولته وقلته، وأنه قال فيها زعم أني كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أتفتاني أنت يا معاذ، يعني أتفتاني أنت، يعني حيث قيل في الناس قراءة وتشوش عليهم وتشغلهم، وأرشده إلى أن يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها، وأنه لا يطيل هذه الإطالة التي أدت إلى أن يتركه وأن ينعزل عنه أو ينفصل عنه هذا الصحابي ويكمل صلاته وحده. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان يا معاذ، ثم أرشده إلى ما ينبغي له أن يقرأ فيه، يعني من السور التي ليس في قراءتها إطالة ولا يترتب على قراءتها شيء من الحاق الضرر بالناس الذين هم فيهم المريض والصغير وذي الحاجة والكبير وذي الحاجة.
وهذا هنا متنفذ معاذ
متنفذ، نعم، هو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا بلقوا يصلي وصلاة المفكر الخلف الصحيحة، كما أن صلاة المتنفذ خلف المتنفذ خلف المفكر الصحيحة، يعني صلاة المتنفذ المفكر خلف المتنفذ تصف معاذ تدل عليه، وصلاة المتنفذ خلف المفكر قصة الصحابيين قصة الرجلين الصحابيين الذين جاء في نفس الخير كان البيان يصلي بنا في الصبح، فجلسوا في ناحية، ولما فرغ من الصلاة دعي بهما دعا بهما فأتي بهما ترتع فرائصهما، فقال ما لكم لم تصلي معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم أولما نصلي فصلي معه فكن لكم نافل، صلي معه فكن لكم نافل. فصلاة المفطر خلف التنفل صحيحة ثابتة، وصلاة المفطر خلف التنفل صحيح.
هل يجوز للمأمون أن يخرج على الإمام الآن، يعني خروج المأموم عن صلاة الإمام، خروج المأموم ما فعل هذا الرجل؟
المضطر إذا حصل ضرورة يمكن، إذا حصل ضرورة يمكن، أما بدون ضرورة لا يجوز.
يعني برع على النبي صلى الله عليه وسلم برع المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم
ترى المشهد
حتى لا
يطلع من نفس الشرع؟ نعم، يعني يفعل الأضرار التي تحصل للناس، لأن إذا حصلت الإطالة يعني معناه يشق على المريض ويشق على الكبير ويشق على ذي الحاجة الذي هو مشغول، هذا مشغول به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل بها ويسمع بكاء الصبي فيخفف خوفا على أمه أن تشغل به، خوفا على أمه أن تشغل به. فكذلك الإنسان الذي يعني هو مشغول ثم يأتي ويصف وراء إمام يقرأ سورة طويلة تمضي الساعة أو أكثر من ساعة وهو في الصلاة، طبعا يحصل له تشويش. وإذا كان الإنسان اضطر إلى خروج يخرج كل ذلك مثل ما فعل هذا الصحابي. رجلين
يعني أخياء وقد صليا لم يعبرهما يعني يخطوا يدي كان يا ثلاث من شمال
لأن كونهم يجلسون الناس يخلون هذا يسوي يتشويش على الناس ويعني يسرع في الرن، وإساءة الظن به، لكن إذا دخلوا ما فيكم تسلم حصل جلس أجر ولا أحد يتنبه لهم ولا أحد يتنبه لهم، لكن لو أنهم أحد جلس فكان في مندوحة يعني يكون يعني هي تصرف أو منافق أو كذا يقولنا صلى وما صلى.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
ثم أرضى المغيرة أن الله حديث أبي هريرة
نعم
النبي عليه السلام قال من قال في حلفه
من حلف
بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، كانوا في أول الأمر اعتادوا أن يحلفوا بالله والعزة، اعتادوا بأن يحلفوا بالله والعزة لما كانوا في الجاهلية يحلفون بالأصنام يعظمونها، فلما دخلوا في الإسلام وكان هذه الألفاظ جارية على ألسنتهم قد اعتادوها، فقد يحصل من بعضهم أن يسبق لسانه إلى أن يحصل منه هذا الشيء الذي اعتاده ألفا، فأرشد إلى أن يبادر وأن يأتي بعدها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا قال واللات والعزى جريا على ما كان في الجاهلية يفعله واعتاده، ولكون حديث عهد بالإسلام قد يحصل منه ذلك أمر بأن يبادر إلى هذه الكلمة التي تنطقها والتي تبطلها والتي تجعل الإنسان يعلق كلمة التوحيد بدل الكلمة التي اعتادها الشرك وأخذ لسانه عليها، والذي قالها وهو يعني غير مريد لها ولا كذا هو من جملة المتأولين أو الجاهلين أو الزاهلين أو الشاهين هو معلوق يعني لا يضره ذلك، ولكن عليه أن يبادر بأن يأتي بما ينسخ ذلك وبما يلغيه وبما يعوض عنه وهو كلمة التوحيد، لأنه إذا أتى بهذه الكلمة يكون جاء على لسان كلمة الحق بعد أن جاء على لسان كلمة الباطل، وإذا اعتاد ذلك وأكثر من ذلك فإنه يغلب عليه أو يتخلص يعني من هذا الكلام الذي اعتاده الجاهلية. ثم قال ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني من دعا إلى القمار وطلب من أحد أن يأتي ليقامره وليعمل معه القمار فإنه مأمور بالصدقة، مأمور بالصدقة لماذا؟ لأن من طلب القمار إنما يريد يعني تحصيل المال يعني إخراج أخذ يعني وهو يريد الأخذ، ولكنه بإخراج المال أو بإخراج الشيء الذي يحصل عن طريق القمار، فلما كان أراد إخراج شيء بباطل أمر في مقابل هذا الذي حصل منه أن يخرج شيئا بحق وصدق، أمر أن يخرج شيئا بحق وصدق، لأنه لما كان الدافع له على ذلك أو الكلام الذي قاله فيه إخراج المال بباطل أمر بعده ليكفر ذلك عنه أو هذه الكلمة بأن يخرج صدقة لله عز وجل بحق، إخراج المال بحق يأتي بدلا من التفكير ومحاولة إخراج المال بالباطل، يفكر أو حاول إخراج المال بالباطل وتكلم بهذا الكلام الباطل الذي فيه المحاولة لإخراج المال بالباطل أمر بأن يأتي الشيء أن ينفخ هذا الكلام ويلغيه ويبطله ويكفره، وهو أن يأتي بصدقة يخرجها لله عز وجل فيكون المال خرج منه بحق يؤجر عليه، وقد كان يريد أن يخرجه بباطل يأثم عليه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت.
ورد حديث عمر رضي الله عنه
ابن عمر
ان عمر رضي الله عنه كان في ركب فسمع ان الانسان يحلف بأبيه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تحلف بأبائه ثم قال ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلا فليصمت. فيه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله هناك من تحلف بآبائه وأن الذي حصل هو حلف بالآب حلف بالآب. لكن لما جاءت الكلمة التي هي يعني تحذر من أمر وقع وهو الحلف بالآب جاء بعدها قضية عامة توضح وتبين ان الحلف انما يكون بالله فقط والا هو الشمس والسكوت. يعني ان يكون حلف بالله فليس امام الانسان لا يكفر ليس له ان يحلف بالاب ولا بالام ولا بالكعبه ولا بالنبي ولا باي شيء. لان قوله انها تحلف بابائكم هذا نص بالنسبه للاباء لكن غيره ايش الذي يدل عليه ان الجمله التي بعده على من كان حالفا فليحلف بالله ولا فلا يعني معناه ما في الا حالفا بالله عز وجل. يعني لان هذا يدل على منع الحلف بالاباء الذي هو نص منصوص عليه في العباره السابقه وما لم وغير ذلك من مما يحلف به مما لم يكن موجودا في النص السابق. يعني كالحلف باي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى اي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى على من كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت. معناه ان الحلف اذا كان هناك حلف فليكن بالله وليس المقصود بالله بلفظ الجلاله فقط يعني بالله يعني بهذا اللفظ او باي اسم من اسماء الله او ب يعني صفه من صفاته. الحلف يكون بالله عز وجل وباسمائه وصفاته لم يقول والحي القيوم وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكلام الله وما إلى ذلك. يعني يحلف بالله أو بأي اسم من أسمائه الله العلم الذي يعني هو يعني غيره يوصف به غيره يقول والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأسماء الله عز وجل كثيرة فليس بلازم أن يكون حلف بالله فقط بل إذا حلف بالحي القيوم أو بالرحمن الرحيم أو الملك القدوس أو غير ذلك من أسماء الله كلها يحلف بها أو صفة من صفات الله وحياة الله وجل الله ورحمة الله وعظمة الله وكبرياء الله وما إلى ذلك كل هذا مما يحلف به يعني من الحلف بالله عز وجل وبما يحلف به مضافا من الله عز وجل من أسلام وصفات. أما ما عدا ذلك الذي هو مخلوقات فلا يحلف به لا أب ولا أم ولا جد ولا كعبة ولا نبي ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا سماوات ولا أرض. الحلف بالله وحده إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأورد البخاري رحمه الله الحديث هذا الحديث في باب يعني الإنكار يعني
من لم يرى إكثار من حلف
قال ذلك متأولا لأن لأنه جاء يعني في بعض الروايات أن الحلف بالله شرك وأن الحلف بالله شرك يعني الحلف بغير الله أن الحلف بغير الله شرك. فهذا هو المقصود الذي أشار إليه البخاري لأنه جاء في بعض الروايات ذكر شيء يتعلق بالترجمة أن الحلف بغير الله شرك.
قال
في صحيح مسلم الحلف بالله قد كفر أشرك يعني إطلاق الحلف ولكن قال هو شرك أصغر لا يخرج من الملة هو شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن قد يخرج من الملة إذا كان الإنسان عندما حلف يقصد وينوي بحلفه أن المحلوف به الحلف به أعظم من الحلف بالله عز وجل. إذا رأى
أن الحلف هذا الذي حلف هذا أعظم من الحلف بالله، فهذا كفر ويرد عن الإسلام. أما إذا كان جرى على لسانه أو قال هذا الكلام دون أن يقصد هذا المعنى القبيح، هذا المعنى السيء، فإنه يكون شركا أصغر.
أعظم ما فعله صالح.
قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر لأمر الله. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وخذ من هذه الترجمة أن التسامح والصفح والعفو لما الإنسان إذا حصل شيء يتعلق بشخصه أن هذا من مكارم الأخلاق. فإن عقلتم فعاقبوا مثل ما عقلتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لئن صبرتم لهو خير للصابرين تسبب التي هي أحسن. فهذه من الصفات الحميدة، يكون الإنسان يفرح ويعفو ولا يشتد على من اشتد عليه إذا كان الأمر يتعلق بحقه، فصفه وتجاوزه في ذلك الخير وفي ذلك الأجر العظيم. لكنه إذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل فإن الشدة والغضب يكون لأمر الله عز وجل، يعني من أجل حق الله سبحانه وتعالى، من أجل محارم الله سبحانه وتعالى. بين البخاري هنا أن ما جاء في صفات النبي عليه الصلاة والسلام من صفحه وتجاوزه عن من أساء إليه، وأنه يحلم على من حصل منه إساءة، مثل ما حصل في قصة الأعرابي الذي جاء وجر فرده حتى أثر في طبعة عنقه، فالتفت إليه وقال له الأعرابي: أعطني ما لم يعطاك. فضحك وعفى عنه وأعطى، يعني أساء إليه وعامله معاملة قاسية شديدة. ورسول ما قابله بشدة، لأن هذا أمر يتعلق بشخصه ويتعلق بحقه على الصلاة والسلام، فلم يجد على أن ضحك وتبسم وأمر له بعطاء، مع أن تلك الجذبة أو الجذبة التي حصلت أثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم، ورؤية أثرها في جسد الشريف صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرسول كان يغضب لله عز وجل، وأنه يشتد لله عز وجل، وأن ما يحصل من العفو والصفح إنما هو في حق الإنسان. هذا هو الذي يمدح على فعله إلى صالح وعفاء وتجاوز. أما إذا كان لحق الله عز وجل فإن الغضب لله والشدة في أمر الله هذه سائغة ومطلوبة. قد أورد البخاري رحمه الله آية: يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دام أن الأمر في أمر الله وفي الجهاد في سبيل الله فإنه مطلوب بالإغلاظ، مطلوب بالشدة. ولهذا أيضا جاء في قضية إقامة الحد على الزناة: ألا تأخذهم ألا تأخذهم منهم أرأفة في دين الله. لأن ما دام أن هذا لحق الله يعني غضب لله عز وجل فإن هذا مطلوب. وأما الرحمة والشفقة فيما بين الإنسان وبين الناس في التجاوز عن حقه والتغاضي عن حقه هذا يحمد عليه الإنسان. إذا كان لحق الله عز وجل فيجوز الشدة ويجوز الغضب لله سبحانه وتعالى. ورد البخاري رحمه الله حديث فيها غضب من رسول لأمر الله عز وجل، أولها حديث عائشة وقصة القرآن
الذي فيه تخاوير، وأن النبي عليه السلام وطف حجابي وتغير وجهه حتى تأثرت عائشة فتتوب إلى الله ورسوله ماذا عملت؟ فقال فأشار إلى القرآن الذي عندها، وعند ذلك قال ما قال عليه الرسول. المهم أن النبي غضب، اشتد غضبه لما رأى هذا القرآن الذي في تصاوير في بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا غضب لله، غضب لله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة.
ما هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
حتى رجل من
أن رجلا أتمر على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة
صلاة الغداة
من أجل فلان مما يطيل بنا بسبب إطالته القراءة بالصلاة. فقال فما رأيت منكم غضب في موعظة غضبها، يعني وعظها، يعني وعظ الناس وغضبان يحذرهم من الوقوع في هذه الأمور التي فيها تنفير الناس من الصلاة وعدم حضورهم صلاة الجماعة بسبب الإطالة التي تحصل. قال أيها الناس إني منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير ولا الحاجة. نقول من هذا أنه غضب لله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى، ولئلا يحصل تأخر من بعض الناس عن الصلاة على صلاة الجماعة بسبب التفرغ الذي يحصل من بعض الأئمة هو الإطالة في الصلاة التي قد تنفر أو ينفر من الصلاة وراءه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الناس فيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يطيل القيام، وفيهم المريض، وفيهم الحاجة، الإنسان الذي مشغول في حاجته، فإذا أطيلت الصلاة تشوش في الصلاة ولم يكن حاضر القلب تحضير البال لأنه مشغول بما وراءه من شغل هو سيرجع إليه. فإذا حصل التخفيف حصلت المصلحة واندفعت المفسدة والمضرة التي تخشى تترتب على الإطالة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة.
أوضي بقانا أحمد الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النخامة في القبلة فقبل عليه الصلاة والسلام وقام وحكها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس
إن أحدكم إذا كان في الصلاة
فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن
حيال وجهه
في الصلاة. المقصود من هذا من إيراد الحديث أن النبي غضب لما رأى النخامة في المسجد. النخامة في المسجد إذا كانت ظاهرة هي سيئة، لكنها إذا كانت في القبلة أشد خطورة. وقد أرشد وأن الكلام غضب، وهذا هو محل الشاهد لأنه غضب لله ولأمر الله سبحانه وتعالى. وقد حذر أن يفقد الإنسان أمامه، وقال إن الله تعالى تجاهه، وإن الله تعالى سطر وجهه،
المقصود من هذا أنه إذا كان يصلي فهو ينادي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قبل وجهه فلا يبصق أو لا يتنخى منه أمام وجهه، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش دائما منتظر. ومعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما ليست بشيء أمام عظمة الجاري سبحانه وتعالى، بل المخلوقات كلها كما قال ابن عباس كالخردلة في كف أحدهم ولله مثل الأعلى. وإذا كانت السماوات والأرضين على مقامتهما وكبرهما وأنهما أمام عظمة الله كالخردلة أمام أو بيد واحد منا، فإن من كان داخل هذه الخردلة كيف يكون من وراء الخردلة وهو الله عز وجل، يعني من وراء السماوات والأرض وفوق السماوات، لأن معناه أنه تلقى وجهه، لأن الله تعالى عظيم كبير وتعالى. فهذا يبين معنى كونه قبل وجهه وأن الله تعالى على العرش، فهو على العرش بائن بخلقه والمخلوقات كلها أمام عظمته كالخردلة في يد أحد المخلوقين، معناه أنه ليس شيء أمام ذلك سبحانه وتعالى. وهذا يوضح معنى كون الله تلقى وجهه، يوضح كون الله تلقى وجهه يعني معنى أن ما كان فوق العرش وهو حيطة بكل شيء لا يخفى عليه خافية، خطارها وخلاوها ليست بحاجة كالغنم ولا يخاف عليها كما يخاف على الغنم، وكذلك أيضا اللقطة التي هي النقود وما إلى ذلك. أما هذه معنى خطارها وخلاوها، معنى شقاؤها الذي هو بطنها وفرشها حيث توجع فيه من الطعام ومن الماء يعني ما يكفي مدة، ثم معها حذاؤها وهي أنها تمشي وتقطع الغيابي وحتى يلقاها ربها. المقصود منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا السؤال الذي سأله عن طالبيه.
وقال المسي حدثنا عبد الله بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أن فلما ثم في الليلة الثانية كفروا فخشي أن يفرض عليه صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، ولشفقته على أمته نفسه على عدم دخول ما يشق عليها وما يحصل له بإذن هذه المرة لم يخرج لهم، فشك أن يفرض عليه، وهم جاءوا ليصلوا وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بحاله وعلم بمكانهم، ولكنه ما خرج من اجل الذي دفعه على عدم الخروج وخشيه ان يخرج، فتكلموا حصلوا الباب اعترفوا الباب، فلما فعلوا هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليهم لكونهم كونهم يعني أرادوا أن يعملوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم يعني إذا فرض عليهم أو إذا تركب على ذلك فرض عليهم، ثم أيضا كونهم كونهم تأخر ولم يخرج ومع ذلك انتظروا وطال انتظارهم ولم يقف أمرهم عند هذا الحد، بل حصبوا الباب لأن يريدون أن ينبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فخرج عليهم مغضبا على من صنيعه. وكان الذي دفعه إلى عدم الخروج خشية أن يفرض عليه، هذا من شفقته ورحمته بأمته، وهو كما وصف الله عز وجل في المؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال هذا الذي يخشى وهو الفرض، أعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحياه، لأن الذي ترك من أجله زان وهو خشية الفرض، لأنه لا تشريع ولا إيجاب ولا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي فعله عمر بن الخطاب وهو مستحب وخشي أن يفرض أعاده عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث جمع الناس على التراويح في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب،
يعني تحذير من الغضب وما يترتب عليه من الأضرار، ونقيم من ذلك الغضب في أمور الدنيا والأمور الخاصة. وأن الغضب لله عز وجل فقد سبق مرة، وأن الإنسان يغضب لله ويغضب لأمر الله، وإنما الغضب الذي يحذر منه هو الغضب الذي يكون بين الناس من صحن واختلاف وتنازع، فيحصل الغضب فيترتب عليه أضرار في الأقوال أو الأفعال أو فيهما معا، يترتب على ذلك أضرار، فيتكلم الإنسان بكلام سيء أو يفعل فعلا سيئا بسبب الغضب، يفعل فعلا أمرا منكرا بسبب الغضب. ما ذكر أي شيء جاءهما قوله لهم إذا ما غضبوا هم يغفرون، فإن فيها مدح الذين يغفرون عند الغضب، وأنهم لا يستغفرون مع الغضب وإنما يصفحون ويتجاوزون، وكذلك على الإنسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ففيه مدح الذين يكظمون الغيظ ولا يستغفرون الغضب بحيث يحصل بسبب ذلك أضرار ومصائب. ثم أرد
أبي هريرة أين
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الشديد القوة الذي يصارع الناس ويصرعهم، يصرع الناس إذا صرعهم، هذا هو السرعة، يعني من يصرع من يصارعه يغلبه ويطرحه ويصرعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا. والنفي الأول ليس معنى ذلك أن الذي يفعل الناس ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا، الشديد حقا ليس هو الذي يفعل الناس، لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا ينفي أن يكون الذي يفرع الناس شديدا وأنه ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا. هذا مثل مرة بنا أنزلة: ليس الواصل للمسافر، وإنما الذي وإنما الواصل الذي قطعا رحمه وصلها، المسافة واصل، لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي عندما تقطع الرحم هو يصل، لكن من أحسن إليه وأحسن وجاز على الإحسان إحسانه أيضا هو، لكن ليس هو الواصل حقا على الحقيقة، أو الواصل الإنسان الذي عنده كمال في صلة الرحم، الذي عنده الكمال هو الذي يقطع يصل من قطعة إلى قطعة رحمه هو صلها. هنا ليس الشديد بالسرعة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يتردح اللقمة واللقمتان أو الأكلة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم له فلا يتصدق عليه. هذا لا ينفي أن يكون الذي يشهد ويمد يده للناس يريد شيئا يأكله أن يكون مسكينا، هو مسكين لكن ليس هو مسكين حقا. مسكين حقا هو الذي لا ليس عنده شيء يأكله ولا أحد يدري عنه حتى يتصدق عليه. أما هذا الذي يمد يده لا راح فيها شيء فيأكل وهو مسكين، لكن المسكين حقا هو الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يقوم له فيتصدق عليه. لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الناس، إنما هو متعفف، يعني يبيت طاويا ويبيت جائعا ولا يسأل الناس، هذا هو المسكين حقا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من يسأل السبيل يسأل بسرعة، لا ينفي أن يكون السرعة شديدا، وإنما ينفي أن يكون هو الشديد حقا الذي بلغ الكمال في الشدة. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغرض، هذا يبين الحذر من الغرض، على الإنسان يحذر من الغضب ويصبح الجناح الزفر على تسترس مع الغضب، ويترتب على ذلك أضرار وأخطار قولية وفعلية أو هما معا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون.
ورد البخاري رحمه الله حديث لنا من سورة الرحمن أن استبع رجلان وهو جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واحمر وجهه وتغيرت هيئته، تغير لونه من شدة الغضب. فأما قال إني لا أعلم كلمة لو قال على ذهب عنه ما يجد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له ألا تسمع ما قال رسول الله؟ فقال إني لست بمجنون. شدة الغضب قال الناس المجنون حتى استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمقصود من هذا التحذير من الغضب، وأن الإنسان يتعاطى الأسباب التي تخلص منه، وهي الاستعاذة بالله منها أو من أجلها، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني الغضب من الشيطان، غضب للنفس، غضب للنفس كما هو من الشيطان. فإذا تعوذ بالله من الشيطان فإن ذلك يذهب عنه ذلك الذي يجده من شدة الغضب، ذلك الشيء الذي يجده عنه يجده من نفسه من شدة الغضب. فإذا فيه تحذير من الغضب وفيه التنبيه إلى تعاطي الأسباب التي تخلق منه إلى وقع، التي تخلق من الغضب إلى وقع، ومنها هذا الدعاء استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومنها الوضوء، ومنها أن الإنسان يقوم ويترك المكان الذي حصل فيه الضخام حتى لا يسترسل حتى لا يزداد.
قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
قال للخير رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني كان يعني هذه الوقية قليلة، لكن
كل ذلك يقول لك أنه أولا قال أوصني وقال لك أولا فأرد أن يأتي بشيء أكثر من ذلك. فكلما كرر السؤال أجابه بلا تغضب، وما ذات إلا بخطورة الغضب ما يتركب عليه من أضرار. المقصود من كونه لا يغضب أنه لا يتعاطى أسباب الغضب، وإذا وجد عنده الغضب فليعمل على الأسباب التي يتخلص بها منه، يتخلص بها من الغضب. وإنما أرشد من وصول من هذا السائل إلى أن لا يغضب إما في الغضب من الأضرار ما فيه من سوء الخلق الذي يترتب عليه الكلام البذيء، الكلام الشديد، الكلام المؤذي، وكذلك الأفعال المؤذية والأفعال الضارة. قد يبطش الإنسان، قد يعني يجني منه الجناية، وقد تحصل منه الجناية باللسان وباليد. فلخطورة الأمر ولشدته نبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الحذر من الغضب، عليهم حل الشهر لأنه كفينا باب الحذر من الغضب، ففي ذلك تحذير وتنذير، وذلك بعدم تعاطي أسباب التي تؤدي إليه قبل وجوده. وعندنا يوجد الإنسان يعمل على الأسباب التي تخلص منه، ومن أجلها ما جاء في الحديث الذي تقدم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.